السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الاهتداء والاقتداء بالمصطفين الأخيار، واجعلنا ممن أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار. ما زال حديثنا في سلسلة نقص عليك عن الكلام عن الخليل عليه السلام. كنا قد توقفنا عند تأفف سيدنا إبراهيم من تفاهة عقول قومه، وأدرك أن قومه أعداء للوعي المرتبط بوحي، فقال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم أعلن المفاصلة لهم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أطنب، وكأن قلبه عندما ذكر ربه اشتاق أن يتكلم عنه، فتكلم عن الله سبحانه وتعالى، فقال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الكلمات كانت كالزلزال لهؤلاء ولمعبدهم ولأصنامهم وكل شيء يتعلق بالتراث البائد لهم. هذه الكلمات كانت تقطر تمجيدا وعرفانا لخالقه جل جلاله. كلمات كان سيدنا إبراهيم كأنه يقول لهم: لو أنكم عرفتم الله حقا لما عبدتم حجرا أو خشبة من خلقه. طبعا الرد هيكون إيه؟ عجزوا عن الرد، فلجأوا لحيلة بيلجأ ليها كل فاشل في الحوار المرتبط بالوعي. قرروا محو إبراهيم تماما، لأنه إن استمر في طرح تلك الأدلة العقلية عليهم وطرح هذا الوحي المبارك، فلا شك أنه سيكسب أتباعا جدد، وأن دينهم المزيف هيبدأ يتساقط أكثر وأكثر. لذا قرروا أمرا عجيبا، قرروا أن يحبسوه حتى يتناقشوا ويصلوا إلى طريقة للتخلص منهم. عقدوا بقى اجتماعات وبدأوا يتداولوا هنعمل إيه. وبالفعل خرجت هذه الاجتماعات على شيء ينم عن صدور وقلوب هؤلاء السوداء. فقرروا ما يلي: أولا، حرق إبراهيم حيا. ثانيا، تكون عملية الحرق مؤلمة جدا له ورادعة لغيره. نسأل الله العفو والعافية. بنوا بناء ضخم كأنه برج حتى يرفعوه عليه ويلقوه في النار. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. تم إصدار الأمر بالبناء، وكأنك ترى سواعد العمال الخبيثة والبنائين وهم قاعدين يبنوا بالصخور، وكلما وضعوا حجرا كأن الموت دنا ويدنو من إبراهيم. وبعد أيام يرتفع البناء ارتفاعا عاليا، وكأن كل الجماهير تنظر على من سيهوي في تلك النار. وتم تحديد يوم الإعدام، يوم الإلقاء. سبحان الله، وانتم تتخيلوا أكوام هائلة من الحطب والكل بيلقي فيها، لدرجة الحامل نادرة انها تشارك في النار دي، وكل الصغير والكبير بسبب حملات الإعلام التحريضية والتجيش لتلك الفكرة الكل بيشارك. سبحان الله، وكل من شارك في هذه النار وكان يريد أن يخمد نار التوحيد الممثلة في نار الدعوة للتوحيد الممثلة في إبراهيم، أخذنا منه موقفا. الوزغ اللي هو البرص كان ينفخ في تلك النار لتشتعل، فأخذنا منه موقفا، فصار قتله من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. وقيل إن الضفدع كان يأخذ ماء ويلقيه في نائحة تلك النار لتنطفئ، فأخذنا موقف تجاهه ونهينا عن قتله. فكل من ساند دعوة التوحيد وأولياء التوحيد لا بد أن تكف عنه بمقدار مساندته، فكف لسانك وكف مدادك من أن تتكلم عن أسياد من أسياد المسلمين يدافعون عن التوحيد وينشرون ويعلون كلمته وينشرون هذا الخير. تم تحديد يوم الإعدام، ومرت الأيام وسيدنا إبراهيم محتسب في زنزانته، وطلعت شمس يوم الإعدام على المدينة. سبحان الملك. وانتوا بقى تتخيلوا ان الناس كلها خارجة، رجالا والنساء، والكل بينظر نحو البنيان، المكان اللي هيلقى منه الخليل، وتشعر كأن المشاعر مختلطة، بعضهم فرحان كالكهنة والملأ من الوثنيين، ومنهم من تختلط بداخله مشاعر الحزن بالغضب ربما كأبيه، وهناك من يشتعل قلبه انفطارا كسارة ولوط. فلعلهم يعني أمضوا تلك الليلة في غاية الحزن، كان يفارقهم فيها النوم لأنهم لن يروا حبيب القلب بعد اليوم، هكذا كان يظن الإنسان. احتشدت المدينة خلف أكوام الحطب الهائلة، وفي الوقت ده كهنة المعبد وقادة المدينة وكبار القوم اللي منهم آزر كلهم شارك في النظر لإبراهيم، وهو مسحوب نحو تلك الأكداس من الحطب. وسبحان الله، ألسنة الحريق شديدة جدا جدا، واللهب يلفح وجوه الحشود، يتطاير منه الشرر، وفجأة الخليل يسوقه الزبانية نحو هذا البنيان، وهو يصعد عليه حتى يلقوه. سبحان الله، سبحان من ثبته، سبحان من هدأه، سبحان من سكنه. وتبدأ دعوة مظلوم على منصة الإعدام، وتتخيل بقى جلبة وأصوات وحركة هؤلاء وأعناق المتفرجين وهم قاعدين يبصوا، وليس منهم رجل رشيد. الخليل يحاط بالجلادين والكل قاعد ينظر. سبحان الله، في الوقت ده وانت قاعد بتسمع وتتخيل وهم بيهتفوا للأصنام، ومرة واحدة قاعدين يقولوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كان في الوقت ده إبراهيم عليه السلام يلهج بذكر الجبار، يلوذ به ويحتمي، يستغيث به. اختفت أمامه كل قوى الأرض، لم يعد يرى سوى قوة خالق الأرض. سبحان الله، رفعوه في الهواء نحو ألسنة النار واللهب، وهو يردد الكلمة الملاذ، الكلمة المعجزة إن خرجت من قلب حي. كلمة معجزة لما تخرج من قلب يعرف ربه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا بكلام الخالق للنار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كأنك تسمع ضجيج هؤلاء وأصواتهم وهو بيطير في الهواء وبينغمس بين أمواج النار اللي بيتطاير شررها وجمرها، وكأنك تسمع حسيسها. يختفي إبراهيم عليه السلام خلف الأسوار من اللهب ديت، وسط بقى حماس كل هؤلاء الغوغاء اللي نفسهم داعي لم يجدوا منه إلا كل خير ولم يأتي منه أي شر، داع حليم أواه منيب يدعوهم إلى أطهر شيء سمعتها البشرية. حماسهم بدأ يهدى شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنهم كانوا ينتظرون صراخه، كان نفسهم يسمعوا استغاثته، كان نفسهم يسمعوا أنينه، كان نفسهم يسمعوا الحاجات دي، لكن لم يسمعوا. مش شمين ريحة شواء هذا الجسد، فانحبست بقى أنفسهم ولسانهم بدأ يعتقل، مش عارفين يقولوا إيه ولا يستطيعون الاقتراب للتحقق ما الذي حدث له. وفجأة اتسعت الأعين وكأنهم تحنطوا أمام مشهد في مخيف مرعب، إذ إبراهيم يتهادى فوق الجمر وبين الشرر، يخرج سليما من بين أقواس اللهب، كأنه كان يتنزه بين أغصان حديقة باردة الأنسام، لا في حروق ولا في جروح ولا حتى في شعور بالحرارة. كأنك ترى عين سارة وهي تبتسم، ووجه لوط وهو ألمعي، وهم يريان قدرة الجبار وضعف الطغاة اللي كانوا بيشعروا بالجمر ينتقل من قلب اللهب إلى صدورهم. فالذي احترق فعلا هي احترقت الوثنية واحترق قلب كل حقود، فكانت هذه النار نار على صدورهم لا على الخليل. حدق فيهم في وجوههم كأنه يقول لهم هل تريدون دليلا أقوى مما رأيتم على صدق نبوتي؟ سبحان الله. ثم سيدنا إبراهيم غادر المكان وترك الناس حطاما كأصنامهم، وتوجه نحو رب الذي اصطفاه وابتلاه ونصره، قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آية يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذه الآية لكي تستمتع بها وتعيش في أجوائها وتدرك تماما تفاصيل المراد منها، أنك تقرأ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أي شيء في الدنيا لو تأملته سلسلته كده ورجعت للأصل هتلاقي أي حاجة أنت بتعملها لإما مال إما بنون، قاعدة بتعمل مش عارف شهادات مش عارف إيه مش عارف تفاصيل كتيرة جدا عشان في الآخر مال، في الآخر خلاص عشان بنون. فربنا سبحانه وتعالى بيلخص لك المشهد ده كله ويقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسبحان الله في عز هذا الانتصار لسه خارج منه بيدعي الأدعية الجميلة ديت، لكن عاتبه الله، نعم يا إبراهيم أنت حبيب ومحب لأبيك. طبعا جاء في بعض كتب التفسير في سند في حد أثر فيه مقال أنه لما رآه قال يا إبراهيم نعم الرب ربك، نعم الرب ربك. لكن مش معنى أن هو يقول كده أن هو يسلم برضه، لا لا، حتى تعلم أن سلاسة كلمة التوحيد على لسانك واستقرار نقاء التوحيد في قلبك هذه نعمة لم يقدر العبد بعد قدرها ولا عظمتها. إن السلاسة اللي عندك ديت في حب الإسلام ونبي الإسلام والرب السلام دي مش حاجة سهلة أبدا، هذا أعلى توفيق أخذته وستأخذه إلى يوم أن تلقى الله، لن تأخذ أعلى من هذا التوفيق. كل شيء تتمناه هو دون أقل من تلك النعمة، كل نعمة تتمنيها وكل نعمة بتطلب رب بتطلب وكل رزق بتطلبه من الله تأكد ولا بد أن يكون لا ريب في قلبك في هذه العقيدة اليقينية أن هذه النعمة وكل ما تطلبه هو أقل من نعمة أن الله اصطفاك موحدا موحدا، أنك تكون موحد. الموضوع ده مهم جدا جدا. فكان سيدنا إبراهيم بيحب أبوه جدا، لكن الله يا إبراهيم أرحم بهذا القلب الطيب الذي بداخلك منك، فيريد أن يرحم هذا القلب الطيب من أن يذهب من أجل عدو لله، لا يريد أن يرحم نفسه، أي هذا العدو الذي لا يريد أن يرحم نفسه لا تجعل قلبك يضيع لأجله. لذلك أمره أن يكف عن الاستغفار له، فقال الرب وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هيجينا وقت إن شاء الله إن شاء الله ونعلق على الآيات آيات الأنبياء، لأن الهاء بتاعت منه دي مهمة قوي. ولذلك أنا قرأت في الأول قلت تبرأ ثم قلت منه عشان أبين لك إن في كلمة منه هنا ما تنسهاش، لأن في مدرسة قائمة على فكرة يقول لك تبرأ من المنكر لا من فاعله، تبرأ من الكفر لا من الكافر. لا يا نجم لا تجعلنا مغفلين، تبرأ منه. عشان كده في سورة الممتحنة يقول لك لا وضح جدا بقى الدنيا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. احنا براء من الاثنين، منكم ومما تعبدون من دون الله. امتثل إبراهيم، ثم طلب من سارة ولوط الاستعداد للرحيل. فلما كان لهم بين هؤلاء الأشقياء: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. بمناسبة سيدنا إبراهيم إن شاء الله في السلسلة المفصلة إن أحيانا الله، وتتبعنا خطوات السير الذي خطاها وهاجر وانتقل من بلد لبلد، كأن إبراهيم عليه السلام والهجرة بسبب الاشتراك في حرف الراء والهاء كان حياته كلها هجرة، كأن الحياة كان مهاجر. سبحان الله، كأنه ما استطاع أن يقف. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هاجر الثلاثة ومعاهم وجع الفراق للأهل القساة والأقربون اللي تحولوا إلى أعداء، وامتطوا الرواحل إلى الديار المقدسة في الشام، بين الأودية والجبال يسيرون. وفي مرة مروا ببلاد كان أهلها بيعبدوا الكواكب، الله أعلم سبب عبادتهم للكواكب وجت منين، وكان الخليل يأنف أن يرى شرك ثم لا يسعى في إزالته. فلما رأى الخليل هؤلاء لقاها فرصة لتنوير هؤلاء وزيادة وعيهم وأن يشعل طريقة التفكير عندهم، فكان مشغول دائما بنشر الوعي المرتبط بالوحي. كعدت اختار التوقيت المناسب حتى يعري هذا التخلف. فلما انتشرت الكواكب فكأنه تقمص شخصية من يتأثر بالشيء فيعبده، فاجتمع بهم بعد الغروب وسرب إليهم هذه الطريقة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما جن الليل رأى كوكبا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. المهموم بالدين كأن الكون يسير ويتحرك انسجاما معه وله. فلما جن عليه الليل، كأن الليل ما جن إلا عليه، كأن الليل ما أتى إلا لأجل المنسجم معه في التوحيد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غادر قال لا أحب الآفلين، أن لا أحب من يأتي ويذهب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. تخيل ان انت واحد، بلاش انت، تتخيل انك تعرف واحد بيعبد الكواكب وحاضر الجلسة الليلية، جلسة السمر هذه، وبيسمع الكلام ده، كمية التعرية للتخلف بتاعه هتكون قد ايه. هو بيسمع كده الكوكب لما ظهر وبعدين مشي، فقال لهم لا 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 انا ما بحبش اللي بيمشي. فلما رأى القمر بازغا، ومش شرط ده كله حصل في مجلس واحد، ولو حصل في مجلس واحد تخيل ليلة كاملة عشان يوصل فكرة. وده يخلينا نتعب شوية أو نصبر شوية على توصيل المعلومة وهز بالقناعة. بعض الناس مجرد ما يكتب مقال عاوز العالم كله يقتنع ويسمع الكلام، وهذا الخليل يبقى طول الليل يؤصل. فتخيل واحد بيعبد الكواكب ويسمع لما القمر مشي، يقول لئن لم يهديني ربي. الله، هو الشيخ بيلمح ولا ايه؟ عم يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، ليكونن منهم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يا سلام يا سلام على متعة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر كل من ابتعد عن كتابه فيعود مرة أخرى. تعرفش الناس اللي بعيدة عن القرآن ديت كيف لقلوبهم أن تتنفس. فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، ده مد قد ايه؟ الجماعة بتوع التجويد راحوا فين؟ ده مد 6 حركات. قال أتحاجوني في الله، ده مد قد ايه؟ أتحاجوني دي خدت مد قد ايه؟ خدت ما يقرب من الضعف. حتى في التجويد بيخليك تعرف البذل اللي بذله الخليل وهم الأنبياء. هذه فوائد تشم في نهار رمضان ولا تفرك، سبحان الله. وتلك حجتنا. كان في برنامج أعده عن تعزيز اليقين في قلوب الإيه؟ العامة، في قلوب المؤمنين، كان اسمه وتلك حجتنا. ربنا يقدر ويظهر. المهم كأن الوثنيين لما يسمعوا الكلام ده يتصدموا، وفعلا صدمتهم كلمات إبراهيم الواعية وهو بيظهر ليهم كيف أن الوثني بلا عقل لما بيعبد جمادات مسيرة لا تستطيع حتى أن هي تغير مسارها. كان كلامه في غاية الوضوح. على أي أساس عقلي هتعبد كوكب دون كوكب أو حجر أو حتى بقرة؟ وسبحان الله بقي هؤلاء 3 لوط وإبراهيم وسارة مدة، وبعدين وصلوا نحو الديار المقدسة. مروا ببلدة يحكمها أحمق يدعي أنه رب. سيدنا إبراهيم كما تعودتم لا يترك فرصة إلا ويزيل الشرك، فلم يترك إبراهيم عليه السلام الفرصة لإثبات دجل هذا الرجل أمام شعبه. وقف بين يديه فالطاغية سأله من هو ربك؟ قال ربي ربي الذي يحيي ويميت. فأراد الطاغية أن يهون إجابة إبراهيم، فقال أنا أحيي وأميت. فصعقه إبراهيم بطلب سهل إن كان ربا حقا، فإنه أما قال له أنا أحي وأميت دي إجابة ملتوية. قال له عادي أحكم بالإعدام على واحد وأعفو عن محكوم بالإعدام. هنا صدمه الخليل صاحب العقل الفريد. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله، كان الحكام الظالمين منتشرين جدا في الزمن ده، وسيدنا إبراهيم دعا كتير منهم وحاورهم. المهم بعد مغادرته الديار، ديار هذا الطاغوت، مر ببلدة أخرى كان يحكمها وثني آخر، لكن هذا الرجل مشغول بغرائزه ومشغول بشهواته وأصبح بلا أخلاق. كان لي أعوان على درجة من الانحطاط، كانوا يفتشون عن أي فاتنة حتى لو كانت متزوجة، ومجرد ما لمحوا سارة وسارة كانت اسم على مسمى تسر من يراها. مجرد ما لمحوا سارة سال لعابهم لي لأنها في مستوى جمال لم تعتاده تلك العيون، فسألوا عنها أعرف من تكون ومين زوجها. انطلقوا نحو الملك لي لأن كل من لن يتزلف إلى مولاه فسيطلب الزلفى من غيره، فذهبوا عشان يبشروا بالصيد الثمين. دخلوا عليه والفرحة تلون وجههم، وبدأوا بقى يقولوا له احنا نجحنا في المهمة النبيلة. فقالوا دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، كما في صحيح البخاري، ذكر الإمام البخاري هذا الأثر، دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. بالمناسبة سارة في القرآن لها مشاهد من أمتع ما أنت ملتقط بقلبك وعقلك، ولكن يلتقط هذا الأمر محب لبيوت الأنبياء حاجة كده. أولا سارة دي في غاية الأدب، في غاية الأدب والكرم، كريمة جدا ومؤدبة جدا جدا جدا، من أأدب نساء العالمين. لما تقرأوا كده كلامها في القرآن تعرف أن هذه امرأة كانت جميلة خلقا وخلقا، وكانت جميلة في لسانها، صلى الله أن يلحقكم بها في الفردوس الأعلى. فهذا الملك لما سمع الكلام ده سبحان الله تناسى حرمة الضيف ولم يرحم غربة الغريب، إذ يتفاجأ إبراهيم وسارة بالحرس يدخلون عليهم مكانهم ويقبضون عليه. إيه هي التهمة؟ زوجتك جميلة، هي دي التهمة. اقتدوا خدوا نحو القصر، استأذنوا فأذن لهم. ما إن رآه الملك حتى سأل الملك، أول ما شافه سأله يا إبراهيم من هذه التي معك؟ تحير إبراهيم ما يقول، فهو يخاف على حبيبته. في النهاية قال أختي، كما في صحيح البخاري، لعل وعسى، لكن الطاغية قرر أن يظفر بسارة سبحان الله حتى وإن كانت أخته، فأمر بإحضارها سبحان الملك. فشعر الخليل بالحزن وعاد بصحبة الحرس الذين سينتزعون سارة منه. دخل إبراهيم على حبيبته سارة وما إن رآها حتى قرأ الخوف في عينيها والتساؤل عما جرى له. سألته وقلبها يرتجف عن سبب الاستدعاء، إيه إحنا عملنا إيه؟ أخبرها أنها السبب، كأنها تتساءل ماذا جنيت؟ ماذا صنعت؟ ما صنعت أي شيء إلا أنك اصطفاك الله، أنك مع الخليل، فلابد أن تدفعي بعض ثمن اصطفاء الله لك بالخليل. فأخبرها أنها السبب. فالجمال تهمة في هذه البلاد يا سارة، حاكمها يردها حالا، والحرس في الخارج سيأخذونها. لذلك سيدنا إبراهيم ترجاها ألا توقعه في حرج حتى لا تتعقد الأمور، قال لها لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. يا الله، ارتبكت رضي الله عنها، ارتبكت عليها السلام، ارتجف القلب رعبا، ولا يعرف ما الذي حدث لسارة إلا العفيفات. وكلما ازدادت عفة امرأة تفاعلت مع قصة سارة. قلت حيلتها، فلا تدري ما تفعل ولا إلى أين تفر. البيت محاصر والأبواب أغلقت في عينيها، لكن ثم باب لم يغلق، إنه باب الجبار. فرأت من خلالها، من خلال هذه الأبواب التي لم تغلق، رأت زوجها وهو يخرج بالأمس من النار بسلام، فعاد كل سلام إلى قلبها، وعلمت أن روح هذا الطاغية وجسده وكل حواسه بيد الجبار الذي أخرج الخليل من النار. هنا صغر الظالم في عينيها، خلاص كل حاجة صغرت في عينها. توجهت لمكان في البيت وأخذت بعض الماء، لأنها كانت تفعل سلوك الأنبياء، كان إذا أهمهم أمر فزعوا إلى مولاهم إلى الصلاة. فهذا زكريا لما هنالك دعا بشرته الملائكة وهو في المحراب، لأن المحاريب هي أماكن توزيع الهبات، وكان النبي إذا حزن أو فزعه أو حاسبه أمر فزع إلى الصلاة. ففزعت سارة الجميلة، فأخذت بعض الماء وتوضأت وصلت لربها واستودعته عفافها. فاضت عينها تناجي الملاذ الآمن حين يعز الملاذ، تناجي ملك الملوك وخالق الملوك سبحان الله. إنه حاميها، ناجته، ناجت الجبار قاسم الجبابرة ملك الملوك وخالقهم. فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. سبحان الله. وكأنها تودع حبيبها بقلب واثق وعينين لامعتين، خرجت من مكان إقامتها، سلمت نفسها لشرطة الطاغية الوثني واقتضوها سبحان الله حتى غابت عن نظر الخليل، وكأنه يتوجه إلى ربه يصلي يدعوه أن يحمي سارة. ظلت سارة معهم ووصلت إلى القصر، وما إن وصلت حتى سمح لها بالدخول. كيف دخلت؟ وما الذي حدث في قلبها؟ وما الذي قالته لهذا الملك؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في اللقاء القادم. طيب الله ذكركم ويسر الله أمركم، ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.